الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أطيب التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهمها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة على مدينة كربلاء السبت، حيث أحيا نحو 2.5 مليون زائر ذكرى مقتل الإمام الحسين عليه السلام، وذلك بعد يوم من هجوم شنه مسلحون على زوار ورجال الشرطة في مدينتي البصرة والناصرية. وذكرت الشرطة أن اشتباكات متقطعة اندلعت من جديد بين قوات الأمن ومسلحين من جماعة تطلق على نفسها اسم جند السماء في هاتين المدينتين السبت. وفي شمال البلاد، ذكرت الشرطة في مدينة كركوك أن قنبلة مخبأة في سلة مهملات تسببت في مقتل 2 من الزوار كانا متجهين إلى مسجد محلي لإحياء ذكرى عاشوراء. الشوارع والأزقة في كربلاء امتلأت السبت بالزوار الذين توافدوا على المدينة، حيث أقيمت المراسم الحزينة الخاصة بإحياء هذه الذكرى المقدسة. هدد العضو القيادي في التيار الصدري صلاح العبيدي السبت باحتمال قيام رجل الدين السيد مقتدى الصدر بإعادة النظر في قرار تجميد ميليشيا جيش المهدي، ردا على استمرار حملات الاعتقال التي تمارسها القوات الحكومية ضد أتباع التيار. وصرح العبيدي وهو الناطق الرسمي لمكتب الشهيد الصدر في النجف بأن النية متوفرة لإعادة النظر بقرار تجميد جيش المهدي بسبب استمرار حملات الاعتقالات التي ما زالت تمارسها قوات الداخلية والدفاع ضد أتباع التيار الصدري في أغلب المحافظات العراقية على حد تعبيره. وأضاف أن استمرار هذه الحملات هو ما قد يدفعنا إلى إلغاء قرار التجميد بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. نقل عن مسؤولي دفاع أمريكيين كبار القول إن الجيش الأمريكي في العراق يرى زيادة في عدد الهجمات بالقنابل التي تزرع على جوانب الطرق والتي تستخدم فيها ذخائر خارقة للدروع لها صلة بإيران. وذكر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في تصريحات أدلى بها الجمعة أن عدد الهجمات التي استخدمت فيها متفجرات خارقة للدروع في أول أسبوعين من كانون الثاني يساوي تقريبا عددها في شهر كانون الأول بأكمله. وقال غيتس أثناء عودته من زيارة لإحدى المنشآت التابعة للبحرية الأمريكية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا إن العدد كان منخفضا في كانون الأول، لكنه وصل إلى مثليه حتى الآن في كانون الثاني بحسب تعبيره. في دمشق، أكد الرئيس التركي الزائر عبد الله جل السبت حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا. وقال جل في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية سانا إنه سيبحث مع نظيره السوري بشار الأسد أثناء زيارته التطورات والمستجدات في المنطقة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان الرئيس التركي وصل إلى العاصمة السورية في وقت سابق اليوم للمشاركة في افتتاح احتفال دمشق عاصمة للثقافة العربية في عام 2008 التي تنطلق رسميا السبت بحضور شخصيات عربية وإسلامية وأجنبية. وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عامر موسى السبت المحادثات التي أجرها مع مسؤولين سوريين حول لبنان، وصفها بأنها مهمة. وتوجه موسى من سوريا إلى لبنان، حيث رتب اجتماعا للفرقاء المتناحرين هناك، لكن الاجتماع لم يحل المشاكل العالقة بشأن تطبيق مبادرة الجامعة العربية لحل أزمة انتخاب رئيس لبناني جديد. ذكر السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني السبت أن حزب الله لديه أشلاء جنود إسرائيليين تركوا أثناء المعارك في جنوب لبنان خلال الحرب التي دارت بين مقاتلي حزب الله وإسرائيل عام 2006. في موسكو، صرح مسؤول عسكري رفيع المستوى السبت بأن بلاده سوف تستخدم سلاحا نوويا في حال تعرضها لهجوم. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أكد رئيس هيئة الأركان الروسي يوري بالويفسكي أن روسيا ستستخدم سلاحا نوويا بصورة وقائية في حال إذا تعرضت للخطر. لا نريد أن نعتدي على أحد، ولكننا نعتبر ضروريا أن يفهم جميع شركائنا في المجتمع الدولي بوضوح، وأن لا يشك أحد منهم في أننا سنستخدم قوات مسلحة بصورة وقائية بما في ذلك سلاحا نوويا من أجل حماية روسيا وسلامة أراضيها وأراضي حلفائها. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا، وفي لندن، عادت حركة الطيران في مطار هيثرو إلى طبيعتها السبت إثر حادث تحطم جزئي لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية يوم الخميس الماضي بعد أن نفذت هبوطا اضطراريا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أطيب التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم الآن لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، أرحب بكم مع ملف العراق الإخباري لهذا اليوم ومن محاوره: المواجهات المسلحة في الناصرية والبصرة ترفع حدة الترقب الأمني مع إحياء مراسم عاشوراء، وتقرير لباحث أمريكي يتهم قيادات كردية بالفساد الإداري وانتهاك حقوق الإنسان. خيمت أجواء المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينتا البصرة والناصرية بين جماعات تدعي انتسابها للإمام المهدي والقوات العراقية على أجواء مراسم عاشوراء التي أحياها السبت ملايين المواطنين في عدد من المدن العراقية. وقد فرضت السلطات المحلية نظام حظر التجوال على مدينة الناصرية يوم السبت بعد أن أحكمت قوات الأمن سيطرتها بشكل كامل على المدينة، بحسب تصريحات للمتحدث باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف، قال فيها أن القوة الجوية العراقية شاركت في القتال وملاحقة المجاميع المسلحة ممن وصفها بالإجرامية. وأكد خلف مقتل آمر لواء الطوارئ في المحافظة العقيد ناجي رستم. مصادر أمنية في شرطة الناصرية ذكرت أن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا، بينهم قادة في الأجهزة الأمنية، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة بين أفراد الشرطة العراقية وجماعة دينية متطرفة تطلق على نفسها أنصار أحمد اليماني. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي وافانا بمزيد من التفاصيل في هذه المقابلة.
في الساعة 11 من صباح يوم أمس الجمعة، اقتحمت مجموعة مسلحة تعرف باسم جماعة أحمد يماني مقر دائرة الاستخبارات الكائن بالقرب من ساحة البيثارة عند مدخل مدينة الناصرية. هذه الجماعة كانوا يقلون مجموعة من السيارات المختلفة ومسلحين بكافة الأسلحة الخفيفة. فحدث هناك مواجهات مسلحة عندما حاولت هذه الجماعة الدخول إلى مقر هذه الدائرة الأمنية. هذه المواجهات أودت بحياة مدير دائرة الاستخبارات العقيد زام الرميض وعدد من أفراد هذه الدائرة. والعقيد زام الرميض أحد الشخصيات الميدانية المعروفة أيام الانتخابات الشعبانية والشعبية التي حدثت في الأهوار في فترة النظام السابق. بعد هذه المواجهات انسحبت جماعة أحمد اليماني إلى مقراتهم شمال مدينة الناصرية. في الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم قامت قوة مسلحة من قوات التدخل السريع بمهاجمة هذه الجماعة في مقرهم الكائن في منطقة الصالحية شمال مدينة الناصرية. وهناك حدث اشتباكات دامية بين أفراد التدخل السريع وبين جماعة أحمد اليماني.
مهدي، هل أن تحرك هذه المجموعة مجموعة اليماني مفاجئ أم أنهم مشخصون سابقا، وهل أن قيادتهم واضحة في الناصرية؟
المصادر المسؤولة أو الشخصيات الأمنية في محافظة ذكار كانوا مشخصين هذه الجماعة أين قطاع وأين مقراتهم وتحركاتهم، إلا أن تحركهم يوم أمس كان مفاجئا لمقر قوات الاستخبار، مقر دائرة الاستخبار كان مفاجئا.
هل هناك تعزيز للقوى الأمنية شهدته الناصرية؟ هل وردت قوات أمنية ساندة للجهد الأمني في المحافظة؟
نعم، أمس كان الطيران الأمريكي مكثف في محافظة ذكر أو المنطقة التي وقعت فيها تلك الأحداث.
مهدي، ما هو الوضع الحالي في مدينة الناصرية ظهر يوم السبت؟
الوضع صباح هذا اليوم هدوء شبه الحذر، وقد فرض حظر التجوال في عموم المحافظة، كما انتشرت مطالب من القوى الأمنية في الشوارع الفرعية والرئيسية من المحافظة، إلا أن أبناء المناطق الشعبية بالرغم من وجود قانون حظر التجوال أحيوا وقعة عاشوراء بدون أي تدخل أو أي حدث أو أي اشتباكات.
مهدي الحسناوي، مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية، شكرا جزيلا لك. ومن جانب آخر، ذكر مصدر مسؤول في شرطة البصرة أن قوات الأمن قتلت واعتقلت أكثر من 55 عنصرا من جماعة تطلق على نفسها اسم جند السماء. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة قتلت بعد ظهر الجمعة أبو مصطفى الأنصاري قائد جماعة جند السماء في البصرة، كما قتلت واعتقلت العشرات من مسلحيها في مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين في أحياء الزهراء والجمهورية والجنينة وسط مدينة البصرة. الصحفي ماجد البريكان تحدث لإذاعة العراق الحر من البصرة عن تفاصيل الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ يوم الجمعة.
نعم، يأتي هذا المؤتمر بمثابة إعلان عن موقف الحكومة المحلية في البصرة خلال الاشتباكات التي اندلعت ظهر يوم أمس واستمرت حتى صباح هذا اليوم، ولكن بشكل متفرق ومتقطع وفي أحياء معينة من بعض المناطق في وسط مدينة البصرة في مقدمتها منطقة الجمهورية. وهذه المنطقة أيضا يوم أمس تعرضت إلى قصف بطائرات مروحية تابعة للجيش العراقي بحكم تمركز أتباع رجل الدين المعروف باسم أحمد الحسن البصري الملقب باليماني. وهذه الجماعة تطلق على نفسها جماعة أنصار الإمام المهدي، وتتبنى يعني بعض المواقف العقائدية التي يعتبروها هنا الناس وكذلك الحكومة المحلية. وكذلك وردت على لسان رئيس مجلس المحافظة أنها أفكار وعقائد شاذة، وهؤلاء الجماعة قاموا بإباحة دم رجال الشرطة في بيان أصدروه يوم أمس، ونشبت إثر ذلك اشتباكات واسعة.
المواجهات المسلحة ما بين المسلحين والقوات الأمنية، ما الذي نجمت عنه من خسائر؟
نعم، كانت الخسائر الفادحة تكبدتها هذه الجماعة، حيث قتل منهم 35 شخص وجرح منهم 40 شخص، وهناك 72 شخص اعتقلوا منذ ظهر يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم. عمليات الاعتقال ما تزال مستمرة. هذه الإحصائية وردت على لسان رئيس مجلس المحافظة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم. الشرطة أيضا كانت هناك إصابات وكان هناك قتلى في صفوفهم، حيث قتل 5 من رجال الشرطة بينهم ضابط كبير برتبة عقيد، وهذا العقيد هو مدير مركز شرطة المعقل العقيد قاسم راضي. وهناك عدد من الجرحى لم يتم إحصائه بعد من قبل القوات الأمنية.
ماجد، أخيرا، ما هو حال مدينة البصرة ومحافظة البصرة يوم السبت يوم 10 من محرم؟
حاليا هناك إرباك واضح في الشارع البصري، هناك كذلك الأماكن التي توجد فيها مواقف حسينية تجد الإجراءات الأمنية مشددة جدا. الجوامع والمساجد والحسينيات في مدينة البصرة تتمتع الآن بإحكام السيطرة بشكل ذاتي، حيث يقوم أهالي المنطقة بحمل السلاح وتوفير الحماية للمواقف الحسينية والحسينيات التي هي تقع في مناطق سكنهم. الأجهزة الأمنية حاليا تقيم سيطرات ونقاط تفتيش، وأعتقد أن هذه النقاط وسيطرات التفتيش تأتي ضمن حملة لملاحقة سلول هذه الجماعة التي يقول رئيس المجلس أنها لم يتبقى منها إلا عدد قليل.
الصحفي ماجد البريكان، شكرا لانضمامك معنا من البصرة.
شكرا جزيلا.
وفي السياق نفسه، أكد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان صدر عقب الأحداث المسلحة أن القوات العراقية استعادت سيطرتها الكاملة على محافظتي البصرة والناصرية، وتمكنت من إعادة الهدوء بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة تابعة لرجل دين يدعى أحمد الحسن اليماني. ويذكر أن تنظيم جند السماء هو تنظيم ديني اتهم بقيامه بعمليات مسلحة تستهدف السيطرة على مدينة النجف وقتل زعماء الدين فيها بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى عاشوراء من العام الماضي. محافظ النجف أسعد أبو قلل قال الأربعاء بعد زيارته للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أنه دعا الحكومة والأجهزة التنفيذية إلى التصدي للحركات المهدوية التي وصفها بالحركات القديمة والمدعومة من الخارج، مشددا على المؤسسات الحكومية التصدي لها. محافظ النجف أسعد أبو قلل أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن تحرك هذه الجماعات كان متوقعا، وأن إجراءات أمنية استباقية شهدتها محافظة النجف عشية إحياء مراسم عاشوراء.
احنا عادة احنا عندنا خطة مسبقة لمثل هذه المناسبات، بس احنا من يعني كنا متوقع هذا اللي حصل، واخبرنا احنا الناصرية والبصرة بالموضوع، عندنا معلومات سابقة. وبالنجف احنا هيئنا امور كثيرة يعني استباقية لما يحدث، وابدينا استعداداتنا الامنية، لكنه ظاهر الامر أن ما لهم قبول في الشارع العراقي، يعني قبول في الشارع العراقي غير موجود.
محافظ النجف أكد أيضا أن مراسم العزاء في يوم عاشوراء جرت بيسر في النجف وكربلاء ومحافظات الفرات الأوسط.
الحمد لله الوضع آمن مستتب مستقر، وأصحاب الهيئات والمواكب أدوا شعائرهم وعزائهم بشكل جيد ومنتظم. هم استمر إلى وقت متأخر من الليل، ثم اليوم صباحا أيضا بدأت هذه الشعائر والأعمال والمواكب وقراءة مقتل الإمام الحسين عليه السلام. ولحد الآن لحد هذه اللحظة أنا في المكتب، أمور سائرة بشكل جيد، وحتى في بقية المحافظات أنا متبع الأمور بدقة، أن الوضع مستتب وجيد الحمد لله. كربلاء و الحلة والديوانية والناصرية أيضا استتب الوضع والبصرة.
أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصدر في مكتب سكرتارية الرئيس العراقي جلال طالباني أن رئيس الجمهورية أقام دعوى قضائية مزدوجة ضد مايكل روبن الباحث في معهد انتربرايز الأمريكي ومجلة هاولاتي الكردية الأسبوعية، واتهمهما بالإساءة إلى سمعته ومسؤولين آخرين كرد. وكانت دورية هاولاتي نشرت الترجمة الكردية لنص التقرير الذي أعده الباحث مايكل روبن لمعهد انتربرايز الأمريكي تحت عنوان هل كردستان العراق حليفة جيدة لأمريكا؟ سلط فيه روبن الضوء على ما أسماه بحالة فساد كبيرة في إقليم كردستان تتمثل في مجالات التجارة السرية والصفقات السياسية المشبوهة، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات. فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان اعتبر التقرير غير منصف، وذكر في حديثه لإذاعة العراق الحر بالتطور والتحسن في بناء المؤسسات الديمقراطية في كردستان.
كان المكان كتب بشكل غير منصف ولا يعبر عن حقيقة الوضع في إقليم كردستان العراق، لأنه في إقليم كردستان العراق لم نقل أبدا بأن عندنا تجربة متكاملة 100%. قلنا نحن في مرحلة انتقالية. لو نقارن الأيام التي عشناها منذ عام 1 إبان الانتفاضة الربيعية في 91 والخطوات الأخرى التي تلتها، نحس بشكل واضح بالتطور والتقدم الذي حصل، وكذلك ببناء المؤسسات في إقليم كردستان العراق. ولكن هذه المسائل في كتاب ليس لهم ضمير، ونحن نرحب بأي جهة أن تأتي وتزور إقليم كردستان العراق وترى بنفسها ماذا يحصل. أكثرية الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.
تقرير الباحث في معهد إنتربرايز الأمريكي مايكل روبن أشار إلى أنه في الحرب الأهلية التي جرت خلال الفترة من 1994 إلى 1997 ارتكب الزعيمان الكرديان جلال طالباني ومسعود بارزاني انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان، فخصوم هذا أو ذاك تعرضوا إلى الاختفاء والتغييب. مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان رد على ذلك بأن كثيرا من حركات التحرر تشهد أزمات وتشنجات، لكن القيادتين الكرديتين تجاوزتا تلك الظروف ولم تعد هناك مشكلة بين الحزبين منذ أواخر التسعينات وبعد التزامهما باتفاقية واشنطن وتوحيد المواقف السياسية التي سبقت إسقاط النظام العراقي السابق.
كان هناك اقتتال داخلي، ولكن استطعنا أن نحسم هذا الخلاف وأن نلتجئ إلى لغة الحوار والمفاوضة من أجل إنهاء الاقتتال الداخلي. ومنذ أواخر التسعينات لم يكن هناك أي مشكلة يذكر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وإنما كان هناك اتفاقية واشنطن والتزم الجميع بها، ومن بعد ذلك تم هناك خطوات لتوحيد البرلمان وحكومة إقليم كردستان. و في فترة ما قبل سقوط النظام القيادة السياسية في إقليم كردستان العراق توحدت وتوحد موقفها، وكذلك العمل معا بخطاب سياسي وبرنامج عمل موحد من أجل المشاركة في عملية إسقاط النظام.
تقرير الباحث مايكل روبن اتهم الحزبين الكرديين بالاعتماد على الصلات العائلية والقرابية لممارسة السيطرة على مؤسسات الدولة. فلاح مصطفى قال لإذاعة العراق الحر أن المئات ممن ليس لهم علاقات عائلية بعائلتي البارزاني والطالباني يشغلون الآن مواقع متقدمة في البرلمان ومؤسسات الحكومة.
وبالنسبة لما يذكره روبن بأنه الصلات العائلية، هناك المئات من الناس ليس لهم صلة بأي من العائلتين البارزاني والطالباني، لديهم مواقع متقدمة في البرلمان والحكومة والمؤسسات الأخرى.
وبهذا مستمعي الكرام تنتهي محاور ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على تاريخ المبارزة في العراق وأبرز روادها. سيداتي وسادتي، العديد من محافظات العراق أحيت مراسم العاشر من محرم وسط إجراءات أمنية مكثفة، وفي كركوك تمثلت الإجراءات بفرض منع التجوال على المركبات كافة، فضلا عن الانتشار الواسع لقوات الأمن والشرطة في عموم المحافظة لحماية المواكب الحسينية التي جابت شوارعها وشارك فيها المئات من أهالي المدينة من القوميات المختلفة، بحسب ما أوضحه مدير شرطة كركوك العميد برهان طيب طاهر. التفاصيل من مراسلنا مصطفى محمود.
وسط إجراءات أمنية مشددة أحيا المئات من أهالي مدينة كركوك مراسم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. هذه الإجراءات الأمنية تمثلت بفرض حالة منع التجوال المركبات والعجلات بكافة أنواعها من الساعة 9 مساء يوم أمس جمعة وحتى الساعة 8 مساء اليوم السبت، مع انتشار مكثف لقوى الأمن في عموم المحافظة. وعن هذه الإجراءات تحدث العميد برهان طيب طاهر مدير شرطة البلدة في كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر.
بمناسبة شهر محرم الحرام، قامت مديرية شرطة محافظة كركوك بوضع خطة أمنية محكمة لحماية المواكب والمسيرات مع مراسم العزاء التي تجري في الحسينيات داخل مدينة كركوك وفي الأقضية والنواحي، والأمان موجود ونحن مسيطرين على الموقف، ونعاهد الشعب بأننا سنكون جنودا أوفياء لخدمة العراق الجديد.
أهم الإجراءات اللي اتخذتها شرطة كركوك،
وضعت خطة محكمة تشترك فيها كل شرطة كركوك والأجهزة الأمنية لحماية المواكب. طبعا منعنا تجوال العجلات حسب توجيهات مكتب سيد وزير الداخلية. المحافظات الساخنة، المحافظات التي قد تحدث بها بعض الأمور، فقد تم اتخاذ إجراء بمنع حركة العجلات اعتبارا من الساعة 9 من يوم الجمعة ليلا وحتى الساعة 8 من مساء يوم السبت، وهذا إن شاء الله الأمور تمشي بشكل صحيح وإن شاء الله تنتهي. أما موضوع العبوة اللي انفجرت كانت متروكة في طريق العام، وأثناء وصول جماعة إلى حسينية رسول الأعظم انفجرت عليهم وليس في المواكب.
هل هناك ضحايا؟
نعم، هناك لحد الآن شهداء 2 و6 جرحى بينهم أطفال.
إحياء ذكرى العاشر من محرم من الحرام في كركوك لا تقتصر على قومية أو مذهب معين، فكل القوميات الموجودة في المحافظة وعلى اختلافها تشارك في إحياء المراسم الخاصة بهذه المناسبة. وأشار بعض ما التقت بهم إذاعة العراق الحر بالقول:
في مثل هذا اليوم نسير في هذه المواكب الحسينية، وهذه المواكب الحسينية ما هي إلا تعبير عن حبنا وولائنا لأبي عبد الله الحسين الذي ثار من أجل الحق والحرية والكرامة.
نشارك نحن العراقيين جميعا في هذه المناسبة الأليمة لإحياء موكب الحسين، المواكب الحسينية التي هي تخص جميع العراقيين والعالم الإسلامي جميعا، وإن شاء الله بهذا التوحيد نستطيع توحيد راية الأمة العراقية كلها جميعا تحت راية واحدة، وتكون لا فرق بين أي من أبناء هذا الشعب المبارك، أبناء هذا الشعب المضحي من أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية.
كل سنة الطبخ هريسة، وإحنا مع بين فرق بين العرب وكراد وبين سنة وشيعة، إحنا أخوان، إحنا أهل، إحنا كل عراقية وما بفرق. كل سنة إحنا يزعن هريسة والإمام الحسين.
من جهتي، أشار إسماعيل الحديدي عضو مجلس النواب العراق السابق والذي كان مشاركا في أحد مجالس العزاء في كركوك إلى ضرورة استلهام العبر والمواقف من هذه المناسبة من أجل لم الشمل والعمل على وحدة العراق على حد وصفه.
هذا الإحياء والاستحضار والذكرى لهذا اليوم واجب على كل المسلمين، لكن نريد من هذه الفاجعة الأليمة التي مرت بآل البيت أن نستلهم منها العبر والثبات والشجاعة والصبر من أجل توحيد هذا الشعب، الشعب العراقي، توحيد كل المسلمين من أجل خلق مجتمع جديد يؤمن بالكل ويؤمن بالتقدمية ويؤمن بالديمقراطية ويؤمن بالعراق الجديد، ونعمل من أجل خدمة كل هذا الشعب عربا وكردا تركمان والكل وكل شيء، ونتمنى أن تكون مرور هذا الذكرى وهذه الفاجعة أن تكون عبرة للشعب العراقي ونستلهم منها العبر.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في مقابلة بثتها شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية في 11 من كانون الثاني الجاري، أنه لا يستبعد أن تبقى القوات الأمريكية في العراق 10 سنوات أخرى، ولكنه شدد على أن أي وجود عسكري أمريكي في العراق يتعين أن يكون بدعوة من الحكومة العراقية. وبعد 4 أيام على تصريحات الرئيس الأمريكي، قال وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن العراق سيكون قادرا على تولي مسؤولية الأمن كاملة في غضون 4 سنوات والدفاع عن حدوده بعد 10 سنوات. هذه التصريحات أثارت ردود أفعال أجملها مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد في التقرير التالي، الذي ابتدأه بتعليق من عضو الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي.
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤخرا في مقابلة تلفزيونية له، في ذكر فيها أن القوات المتعددة الجنسيات ستبقى في العراق 10 أعوام أخرى، أي لغاية 2018. أثارت هذه التصريحات استياء كبيرا لدى الأوساط السياسية العراقية، فقد اعتبر عضو الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي أن مجلس النواب العراقي هو الذي لديه الحق فقط في تحديد حاجة العراق لهذه القوات.
إذا كان وجود القوات فهو على ضوء اتفاق ثنائي بين العراق وبين الولايات المتحدة، وهذا اللي قرر ويصوت على مجلس النواب، وكل الكتل السياسية ستكون لها فرصة أن تأخذ رأيها. لا أتصور أن القرار العراقي محكوم إلى الرئيس الأمريكي مع احترام الرئيس الأمريكي، أو محكوم مع الكونغرس الأمريكي مع احترام الكونغرس الأمريكي. هناك إرادة عراقية وسيادة عراقية اللي تحدد بقاء هذه القوات على الأرض العراقية من عدمها.
تصريحات أخرى أدلى بها وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم جاءت متزامنة مع تصريحات الرئيس الأمريكي، حيث أكد جاسم خلال زيارته مؤخرا لأمريكا أن القوات العراقية تحتاج إلى 4 سنوات لكي تتولى مسؤولية الأمن و10 سنين لكي تستطيع السيطرة على حدودها مع دول الجوار. هذه التصريحات لاقت انتقادا من قبل ساسة العراق، فقد اعتبرها عضو حزب الدعوة فالح الفياض أمرا محزنا ومثيرا للخيبة.
بالنسبة للتصريح محزن، وأعتقد أن الكثير من العراقيين قد قابلوه بالحزن، لأنه نفرح عندما تكون الدولة مكتملة القدرة وكاملة السيادة ولها القدرة عن الدفاع عن نفسها، أما أن يكون الشخص المعني بالملف الأمني كجيش عراقي يقول ذلك، أنا أعتقد ذلك أمرا محزنا ومخيبا للآمال.
جهات سياسية أخرى كانت تعتبر إلى وقت قريب بقاء القوات المتعددة الجنسيات صمام أمان يمنع حدوث اقتتال طائفي، كون هذه الأطراف تشكك في ولاءات قوات الأمن العراقية، إلا إنها هي الأخرى انتقدت تصريحات وزير الدفاع بحسب عضو جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي.
ليس لوزير الدفاع صلاحية مثل هكذا اتفاقات أو كلام فيها. هذا الكلام الذي يعبر عن اتفاقيات بعيدة المدى واتفاقيات استراتيجية من شأن مجلس النواب أن يتخذ قرارا وينفذ من قبل الحكومة، ولذلك القرار الذي ستتفق عليه الأطراف العراقية في مجلس النواب سيكون موقفنا معها.
هل لديكم أنتم كجبهة التوافق وحزب إسلامي الثقة الكاملة بقوات الأمن العراقية لاستلام الملف الأمني وإدارة دفة البلاد أمنيا، أم تشعرون فعلا بوجود حاجة لقوات محايدة تتدخل فيما نشب أمر ما؟
نحن نعتقد أن التكوينات التي تكونت منها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لا يزال فيها نظر، ولا يزال لجبهة التوافق عليها ملاحظات، وهذه الحوارات التي نحن بصددها في الأيام المنصرمة وفي هذه الأيام التي نحن فيها الآن ستتطرق إلى هذه المحاور جميعا، وهي لمصلحة البلد.
يعني هل تجدون أن حاجة لبقاء القوى المجنسيات إلى أن يتم يعني بناء هذه الأجهزة؟
نحن مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق في أقرب وقت، بعد استتباب الأمن وبعد تكامل الجيش العراقي والشرطة العراقية الوطنية.
في حين اعتبر عضو القائمة العراقية الوطنية عزة الشابندر أن ما تضمنته تصريحات وزير الدفاع العراقي هي أمر خطير ولا ينسجم مع ما تؤكده الحكومة من اكتمال الجاهزية.
والله تصريح مهم هو، ومهم لأنه خطير بالتفسيرين، إما بتفسير أنه فعلا هناك حاجة واقعية يقدرها السيد وزير الدفاع لبناء قوات مسلحة تحتاج إلى أكثر من 10 أعوام، وهذا أمر ملفت، لماذا هذه الفترة الطويلة جدا حتى يكتمل بناء جيش عراقي، أو نفسره هو غطاء مجاني وتبرير متقدم لبقاء قوات متعددة الجنسيات فترة أطول. فهذه أيضا مصيبة أخرى في الحقيقة إذا كان هو هذا التفسير لتصريح السيد وزير الدفاع.
أطراف سياسية أخرى أكدت أن وضع جدول زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق ينهي الجدل الدائر حول المدة الزمنية التي يحتاجها العراق لبقاء القوات المتعددة الجنسيات فيه. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على تاريخ رياضة المبارزة في العراق وأبرز أبطالها من الرواد. سيدتي وسادتي، دخلت رياضة المبارزة للعراق في بداية السبعينات من القرن الماضي، وساهم المصريون في إدخالها، وتشكل أول اتحاد للمبارزة في عام 74. وشهدت فترة السبعينات ازدهار هذه الرياضة، بينما تراجعت في فترة الثمانينات والتسعينات. وعلى الرغم من المعوقات التي واجهت رياضة المبارزة منذ نشأتها، إلا أن المبارزين العراقيين تمكنوا من الحصول على مراكز متقدمة في البطولات العربية والعالمية التي شاركوا فيها. من أبرز نجوم رياضة المبارزة المدرب والمبارز شريف راضي الربيعي، الذي شكل في بداية السبعينات مع مجموعة من المبارزين الشباب أول فريق للمبارزة في العراق، وكان يشرف على تدريبه، كما ساهم في تأسيس اتحاد المبارزة العراقي، وقد حاز المبارز شريف الربيعي على عدة جوائز عربية وعالمية. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقته وسلط الضوء من خلال سردي ذكرياته عن هذه الرياضة التي أصبحت اليوم من الألعاب الأولمبية المهمة. سلط الضوء على معاناة المبارزين العراقيين والصعوبات التي تواجه جيل الشباب من المبارزين في العراق.
دخول المبارزة بالعراق دخلت عن طريق كلية العسكرية، وتم انتداب الخبير العربي عبدالله صلاح الدين. فمن حسن الصدف أنا كنت داخل دورة الكلية العسكرية، دورة لعب ساحة وميدان، فشاهدت هذا الرجل يدرب طلاب وضباط صف. سألت عن اللعبة، قال هذه كذا 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 كذا، لعبة تلعب بالقاعات المغلقة. فقال أنا عايز يعني أطورها بالبلد، شون ما أقدر، لأن
هو أصلا مصري.
مصري نعم، لأن أنا منتدى من قبل الكلية العسكرية. فمن ضمن علاقاتنا الشخصية وزير الشباب رئيس اللجنة الأولمبية عميد كلية التربية الرياضية، تم انتدابه إلى كلية التربية الرياضية، وبدينا بلش وياه. دخلنا دورة، خدنا تأهلنا للتدريب واللعب من عنده. بعدين شكلوا منتخب عسكري المشاركة بطولة العالم العسكرية بروما 1970. بعد أن مارسنا اللعبة مو أكثر من 6 أشهر شاركنا باللعبة، والحمد لله وشكر جبنا نتائج يعني ما كنا متوقعيها صراحة، لأن ما عندنا ممارسة بيها.
طيب أنت ايش حققت بالبطولة ذاك الوقت؟
الصدفة هم تلعب دورها، احنا كنا نتوقع انه فرق تلعب حتى نقدر ناخذ خبرة من عندهم شلون يلعبون شلون، لكن من حيث الصدف انه اول بداية افتتاح البطولة الجيش الامريكي والجيش العراقي، فانحرجنا بصراحة. يعني ما نقدر لاعب عمره 20 سنة عمر لعبته تيجي انت 6 أشهر تريد غلبة. بعد كنا على يومان رفزت على 2 من عندهم وتعادلت ويا 1، والزملاء الاثنين اللي وياي ايضا فازوا على 1 وخسروا مع 2 وتعادلوا مع 1. فبالتصفية انه فزنا على الجيش الامريكي فرقيا وفرديا، وهذا بها فد ميزة اللعبة، انه انت لما تفوز على اللاعب تبقى 4 سنين بطل ذاك الجيش، مو بس بطل الجيش مالك، يعني بطولة عسكرية، هذه ميزة من ميزها. انا فزت على الايطالي وهو بطل العالم الثالث اولمبيا، وفزت على البرازيلي، وتعادلت مع اللبناني الزيباري، وتعادلت مع الايراني، وتعادلت مع السعودي اللي انا ما انسى موقفه اثناء نزالي انا والبطل الاولمبي الايطالي، دز لي المرافق مالته اللي يحمي سلاحه ويحمي معداته خلاه معايا حتى انتهى النزال. هذا الرجل السعودي اللي هو امير من امراء السعوديين، انا ما انسى موقفه، واحنا هاي شيء من العربيه انه من المنصير بغربه واحد يشد من الاخر، فوقف موقف جدا اللي ساعدني انا افوت على الايطالي. وهاي فد شيء يعني انا احتز به هاي الذكرى وافرح بها. ليش؟ لانه بطل اولمبي وانا لاعب عمري 6 أشهر افوز عليه، يعني شيء مو معقول.
بعد مشاركتكم في هذه البطوله وعودتكم الى العراق، تبلورت فكره تاسيس الاتحاد؟
بعد ما رجعنا وبعد ما كتبت الصحف الرياضيه المحليه، تم انتدابنا للجنه الاولمبيه وتكريمنا من قبل اللجنه الاولمبيه ومن قبل رئيس اركان الجيش انذاك. فبعدين وزير الشباب، وزير الداخليه، مدير العاب الشرطه المرحوم فهيم القيمخشي الله يرحمه، قدروا يسوون فشي يعني يوقفون بجانبي، فقدرت انه استورد اسلحه، الاسلحه جبناها وبلشت شكلت اول فريق بالعراق وفريق الشرطه مبارزه. وبعد ما قمت ماكو مكان اتدرب بي، وين اتدرب؟ فاضطريت ان اروح كليه التربيه الرياضيه، وقدم الطلب ان اتمرن كليه التربيه الرياضيه. عندهم قاعة للطلاب، بعد مشاهداتهم أن يعني أخذوا يشوقون للعبة من ولد إلى بنات، فشكلنا فريق بكلية التربية الرياضية حتى نقدر أن نلعب وياهم. بعدين جبنا رحنا مديرية العاب جيش عندهم قاعة أيضا، همنا شكلنا فريق هناك، صارت 3 فرق. مركز شباب العظمية قريب علينا العصريات، نروح نتمرن وياهم، شكلنا فريق عندهم، صارت لنا 4 فرق. لكن الراد لها دعم، يعني عشيرة بدون شيخ ما ترهم، وهو الاتحاد. قدمنا طلب رئيس الجمهورية الأولمبية، شكلنا اتحاد لجنة أول مرة، بعد مرور سنتين شكلنا اتحاد، شاركنا ببطولات عسكرية مثل ما قلت بروما والسويد وبيروت، بطولات عربية. لكن صارت بعد ما جاوزنا وصلنا للـ80، وصلنا إلى مسألة الحرب الإيرانية العراقية، فأثرت علينا،
أثرت عليكم بشكل سلبي.
بشكل سلبي ليش؟ لأن كلنا عسكريين إحنا، فكلنا كل واحد يروح لدائرته، كل واحد يروح لوحته، فبقيت بس أنا بالساحة، فأضطر أنه أشبت ويا هذا ويا هذا، أسحب اللاعبين من وحداتهم العسكرية وندخلهم معسكرات تدريبية حتى يدخلون بطولة. فسوينا بطولة العراق والحمد لله والشكر، يعني قدرنا أنه نبيض وجه قدام الناس.
أي عام بطولة العراق؟
بطولة العراق 1981.
من شارك بها؟
الجيش والشرطة والقوة الجوية ومركز شباب العظمية وكلية التربية الرياضية. بعدين فتحنا على البصرة، عندنا لاعب من اللاعبين قدر هناك يأثر على المركز ويفتح فريق به، والحمد لله مشت أموره به. إلى أن بسنة 1983 تم عقد مؤتمر عربي في بغداد، وتم تشكيل الاتحاد العربي المبارزة ببغداد، وهذه النتيجة أنا أعتز بها من ناس بسطاء ما عندهم دعم، ما عندهم قاعة يلعبون بها، أن يبادرون إلى مؤتمر عربي وينتخبون رئيس الاتحاد العربي من العراق ومن سر الاتحاد العربي من العراق ومقر بالعراق. لكنه بعد 90 الأمور الرياضية تغيرت شوية، يعني أنت تعرفين كل لعبة ممكن سايريها، ممكن تصير حكم به أحسن حكم بالعالم من كرة القدم، هو مو لاعب كرة قدم، لكن هاي اللعبة المبارزة لا، ما ممكن. ليش؟ يعني أنا أروح رئيس وفد ممكن هناك يزيجون بلجنة فنية وأقول شو أقولهم؟ أقولهم ما أعرف؟ ما ممكن، حكم لا يعرف. فاضطرينا أن ندرب حكام من اللاعبين القدامى أن يدورون يطلعون دورات تدريبية، فانتدبنا أحد المدربين البلغاريين وكلنا دخلنا عنده دورة 2 شهر وتخرجنا على عيدة، معلومات جديدة، إمكانيات جديدة. فالحكام أيضا كان بس المدرب المصري يقدر هو يحكم منه، لأن ما عندنا إمكانية تحكيم، وهي باللغة الفرنسية مو باللغة العربية، فاضطرينا نستعمل اللغة العربية بدل الفرنسية حتى نمشي أمورنا بها. وفعلا هذا اللي صار. هسه إحنا لما ننظر إلى المدربين الحاليين وهم الشباب، هذا مفخرة جدا ممتازة أنهم شباب خريجين كلية التربية الرياضية، مرن على لعبة مرة مرتين ثلاثة أصبحوا مدربين. عندنا طلاب من طلابنا هسه دكتوراه ومادة المبارزة، عنده شهادة دكتوراه من أمريكا ومن العراق وهكذا. فالحمد لله والشكر، يعني هذا فد. لكن النتائج اللي قلت لك من 86 لغاية 2004 مو مرضية. ليش؟ أسباب معروفة.
أفضل مبارز بتلك الفترة يعني السبعينات الثمانينات منو كان؟
كان بالنسبة لسيف المبارزة اللي هو اللي كان الأخ العزيز محمد عبيس من أهل الحلة، سوى عسكري، كان لاعب جيد جدا بالنسبة لسيف المبارزة، يعني جاب نتائج وحريص على التمرين وحريص على طاعة المدرب، وهذا السبب اللي خلاه يرتفع.
طيب اسمه خلال مشوارك هذا الطويل في الرياضة أكيد عندك علاقات وذكريات مع نجوم الرياضة العراقية.
يعني بالنسبة لعمري يعني رافقنا، أول ما رافقنا لاعبين كرة القدم المرحوم جمولي، مرحوم عبد كاظم، جبار خلاف، جبار رشيك، هشام عطا عجاج، قاسم زوية، عناصر عمو بابا، يعني هذول ثروة وطنية يعني ما ممكن ننساهم، رعد حمودي، مجيد علي، يعني شاكر إسماعيل، صباح حاتم، وكثير كثير من العمالقة هذول مع كرة القدم اللي يعني بجهود فردية قدروا يثبتون وجودهم. بالنسبة لجمولي جاري، يعني رعد حمودي منتسب وياي بالدائرة، ستار خلف منتسب وياي بالدائرة، مدير العاب الشرطة، عبد كاظم، كلهم يعني كان لما يشكل المشكلة شنو؟ من يشكل منتخب كرة قدم 3/4 من الشرطة، حتى كرة السلة، يعني كامل جبار كامل يلعب كرة سلة، لاعب أساسي، ويلعب ساحة ميدان 110 موانع و100 متر ويلعب ثلاثية وهكذا.
تقصد موقف طريف تتذكره ويا نجوم الرياضة العراقية؟
والله بالنسبة للمواقف كثير. عمو بابا طبعا هو كل حلو من كل الجوانب. بعد ما اعتزل الكرة دزوه ضابط خرج من لازم ثاني.
في أي عام؟
في عام 1973 فدزوه الكلية العسكرية. عندي أخ أكبر من عندي نائب ضابط وياه قال له أبو ستار تعال عين وروح ادخلوا مكان امتحن. قال له يا أبي هو أنا اتخرج ضابط لو أنت؟ قال له بابا أنا ما كرة قدم أنا ما الضابط. وفعلا ما دخلوا دورة ما دخل قالوا له تفرغ للكرة. فبعدين صار حكم هو وجمولي دوري مال الجيش فيراد الحكام ما يصرفون فلوس للحكام. فعمو بابا وجميل عباس وأخويا اللي أكبر من عندي مفتوف راضي وولد من المنطقة من كسرة طارق أحمد اللي هو رئيس لجنة الحكام الاتحاد العراقي المركزي. فلما يجي لاعب يهجم أنت حكم لا لهذا ولا لهذا اللاعب يهجم يقول لك شلون منا ضربة من دي جهة إذا أنت حكم تعلم اللاعب هو يلعب. ما تطي نفسه. فبعد ما يخلص اللعب قلت له وين رايح أبو سامي؟ قال والله بعد ما أقدر أروح للبتاون بيته كان بكم سارة فجيب البيتنا للكسرة يقول يتعشى ويكمل وندزه سيارة بثلاث دراهم توصل للبيت. فهذولا يعني ذولا ثروة ما عنده كبرياء. وهو عمو بابا يعني ما ننسى منه شيء. حشام قاسم زوية يعني ذولا ايش ننسى معزهم السد العالي.
سيد راضي شلون تشوف جيل الشباب من المبارزين؟
هذا أنا أقول لك شيء فمبخرة أنه بعد ما شاركوا بالبطولة العربية وحصلوا على ذهبية وعلى فضية إحنا بعد ما أخذوا هاي الجوائز اللي أخذوها بالدورة العربية المفروض على المسؤولين أن يحيئوا لهم كل شيء حتى يحصلون على غيرها. وأنا بالنسبة لوزارة الشباب يعني ما أقدر أعتب على واحد بس على شخص واحد اللي هو مستشار وزير الشباب باسل عبد المهدي وهو رجل رياضي ورجل متابع بالرياضة من زمان مو هسه. هذول يراد لهم دعم يراد لهم موقف يراد لهم قاعة يراد لهم أجهزة يراد لهم سفر يراد لهم لقاءات حتى يقدرون يطورون نفسهم. يعني ما يقدر قاعد أنا إذا ألعب ويا لاعب يومي ألعب ويا أعرف مقوماته شنو هذا اللاعب يعرف إمكانياته ما أقدر أطور نفسي. فنرجو من الله ومن المسؤولين أن يهيئوا لهم المستلزمات الأساسية لرفع مستوى اللعبة لأن دولة ثروة جديدة إحنا انتهينا. فعلى الاتحاد العراقي للمبارزة أن يهيئ نفسه المستقبل مو اليوم يعني بس أنا بشاركت بطولة الدول العربية وانتهت وهذا هو لا قدامه بطولات قدام اللقاءات قدام بروتوكولات مع دول العالم. يعني احنا بلد اختلف عما كان. يعني هذا اللي ارجو ان يكون لهذا الشباب حتى لاعب كرة القدم اليوم طموحه ان يكون لاعب محترف بعد ما يقدم مجهود بطولة معينة تجديني اللوادي تلتكفى. والمبارزة نفس الشيء لكن احنا شراء المبارزة المبارزة هي قاعة واحدة وقاعة جدا جدا تعبانة. يعني هاي شلون يقدر اللاعب لما يروح يتفاجئ بالقاعات مع المبارزة خاصة المبارزة. يعني أنا شفت سافرة الفرنسا مرتين على نفقة الخاصة 76-79 لمشاهدة المراكز التدريبية اللي هناك موجودة. يعني بقيت أضحك على نفسي أنا شفتها بس شنو تأثرت شلون أقدر أسوي مثل هذه ما ممكن. فاللي أقول لهذول الشباب يساعدكم الله وبارك الله بكم ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحققون أكثر. إحنا عملنا بهم هسه الرياضة إحنا هسه العراقيين عملنا بالرياضة تفرحنا ترفع من شأننا ترفع من إمكانياتنا. وين تبدأ تشوفين الوضع مالنا يعني إن شاء الله الوضع يصير زين نأخذ إمكانيات أحسن. بس أكو عتب على المسؤولين عن رياضة المبارزة كل لعبة لها أساس وباسطة إذاعاتكم في العراق الحر أن يكون موقف مشرف للمسؤولين عن المبارزة ما أريد أجيب أسمائهم أن يقتدون باللاعبين القدامى اللي تعبوا ليل ونهار اللي نروح مشي حتى كروة فلوس نروح مشي القصر الأبيض نتمرن هناك ما عدنا فلوس نركب بالسيارة مشي تموز ونتمرن يومية 8 ساعات و9 ساعات وقدرنا نجيب نتيجة وقدرنا نشكل فرق وقدرنا نسوي شيء وقدرنا نسوي اتحاد عربي. لكن ذولا قاعدة أجيبهم وقاعدهم وأقول لهم ذولا ترى سووا المبارزة ذولا هم الأساس حتى نقدر نطل عندنا الموجود عندنا حتى لو كلام. يعني احنا ما نريد لا نريد راتب ولا نريد فلوس لكن نريد شنو احنا نكون دفع معنوي لذولا اللاعبين. جزء كتاب للاعبين قدام سووا لهم تكريم وقاعدهم يا بريد تستفيدون بدنا نستفيد من عندكم اريد نثبت اقدامنا على هاي اللعبه اريد امكانياتنا تصير قويه انه اكو ناس هكذا صاروا. فانت تجي رئيس الاتحاد انت انا لما سويتك تنساني لا.
احنا في ختام لقائنا هذا نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
انا اشكركم جزيل الشكر وارجو من الله ان يوفقكم لخدمه الرياضه ولخدمه الرياضيين ولخدمه عراقنا الحبيب.
فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
في ختام لقائنا مع المبارز والمدرب شريف راضي الربيعي الذي سلط الضوء على تاريخ رياضة المبارزة في العراق، أماني الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان ومن فريال حسين والمخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.